قال فصل: وتغسل كل نجاسة سبعا إحداهن بتراب. تغسل كل نجاسة سبعا إحداهن بالتراب، يعني كل نجاسة على غير الأرض، لأن النجاسة التي على الأرض بين المؤلف حكمها وأنها تكفي فيها مرة واحدة، فمراد المؤلف إذن النجاسة على غير الأرض. تغسل سبع غسلات إحداهن بالتراب، والدليل لهذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وأما قول إحداهن بالتراب فقياسا على نجاسة الكلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. إذن وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن النجاسة لا بد فيها من سبع غسلات إحداهن بالتراب. والقول الثاني في المسألة أنه يكفي في إزالة النجاسة غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فإن لم تذهب النجاسة فيزاد في عدد الغسلات حتى تذهب، فلا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو رائحة. إذا القول الثاني أنه يكفي غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، فإن لم تذهب فيزاد في عدد الغسلات حتى تذهب عين النجاسة فلا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو رائحة. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. ثم لتنضحه بالماء يعني تغسله، المقصود النضح هنا الغسل، ثم تصلي فيه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، وهذا هو القول الراجح أنه لا يشترط سبع غسلات، وإنما تكفي غسلة واحدة إذا ذهب أثر النجاسة أو يزاد حتى يزول أثر النجاسة. هذا هو القول الراجح واختيار ابن عباس بن تيمية وجميع محققين أهل العلم. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث ابن عمر: أمرنا بغسل النجاسة سبعا، فهذا لا يصح، ضعيف لا يصح، بل قيل أنه لا أصل له. وأما القياس على نجاسة الكلب فقياس مع الفارق، إذ أن هذا الحكم، إذ أن الأمر بغسل النجاسات سبعا خاص بالكلب، ولذلك خص بأن تكون إحداهن بالتراب فلا يقاس عليه غيره، ولأن النجاسة عين خبيثة لا يرتبط إزالتها بعدد، وإنما يرتبط الحكم بزوال عينها. قال المؤلف: فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة. تقال المؤلف لنجاسة إذا كانت على الأرض، قل يكفي، يكفيها مرة واحدة إذا زالت النجاسة. وقوله على الأرض أو نحوها، أو نحوها يعني نحو الأرض كالصخر مثلا أو الجدار أو نحوه، فيكفي مرة واحدة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه فزجره الناس، قال عليه الصلاة والسلام: دعوه. ثم لما قضى بوله دعاه وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما هي للصلاة وللذكر وقراءة القرآن. ثم أمر بأن يصب على بوله ذنوبا يعني دلوا مما، وهذا موضع الشاهد، ولم يأمر بعدد معين. فدل ذلك على أن النجاسة إذا كانت على الأرض يكفيه غسلة واحدة إذا لم يبق للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة، فإذا بقي لها أثر فتغسل غسلة ثانية وثالثة، أي أنه يزاد في عدد الغسلات حتى يذهب أثر النجاسة. قال: وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها. غسالة، الغسالة يعني هي التي تنفصل من المحل المغسول، هي الماء المنفصل من المحل المغسول، هذه غسالة. فإن كانت قد انفصلت بلا تغير فهي طاهرة كمغسولها، وإن انفصلت متغيرة بنجاسة فهي نجسة، فهي إذن كمغسولها. فننظر لهذا المغسول، يعني لهذا الماء المنفصل بعد الغسل، هل فيه أثر للنجاسة من لون وطعم ورائحة؟ إذن يكون نجسا، ليس فيه أثر يكون طاهرا، هذا هو المقصود. قال: ويرش بول غلام لم يطعم. يرش، المقصود بالرش هنا النضح، والمراد يعني بالنضح هنا الغمر بالماء من غير عصر، وليس المقصود بأن يأخذ ماء ويرش هكذا، هذا فهم غير صحيح. إذا المقصود بالنضح والرش الوارد في الحديث هو الغمر بالماء من غير عصر، فإن كان غمرا بالماء مع عصر فهذا يسمى غسلا. فالفرق بين الغسل والنضح أن الغسل يكون في عصر والنضح يكون بدون عصر، هذا المعنى قد ذكره الموفق من قدامة في المغني. بعض الناس يفهم من المقصود بالرش أنه يعني يأخذ ماء ويرش ببعض الأجزاء المكان، هذا غير صحيح، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، ولو فعل هذا ما طهر، وإنما المقصود هو الغمر يغمره بالماء من غير عصر. فلا بد إذا نفهم معنى النضح الوارد في الأحاديث كلها سواء في هذا الموضع أو في غيره، إذا قيل نضح أو رش المقصود به الغمر بالماء من غير عصر، وأما الغمر بالماء مع العصر فهذا هو الغسل، وأما إصابة بعض الأجزاء المكان دون بعض هذا ليس نضحا وليس رشا بالمعنى الشرعي. فينبغي أن نتنبه لهذا، لأن بعض العامة يفهم الرش أنك تصيب بعض الموضع وتترك بعضه، وكان هذا يصدق عليه لغة لكن ليس هو المقصود شرعا. يكون معنى قوله ويرش بول غلام لم يطعم يعني ينضح، وذلك بأن يغمر بالماء من غير عصر. قوله بول هذا خاص بالبول الذي يخرج من الذكر دون الغائط فلا بد من غسله، وقوله غلام المقصود به الذكر، الذكر، وقيده المصنف بقوله لم يطعم يعني لم يأكل الطعام شهوة، لم يأكل الطعام شهوة وإنما غذاؤه باللبن. فإذن الأصل في البول أنه يغسل، إلا أنه يستثنى من ذلك بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، فإنه يكفي فيه النضح. وقد دل لهذا السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث أبي السمح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وأيضا جاء من حديث علي، وجاء أيضا من حديث ابن محصن أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه، فدعوا بماء فنضحه ولم يغسله. فهذه الحديث كلها تدل على أن بول الغلام يكتفى فيه بالنضح دون الغسل. وهذا الحكم خاص بالذكر دون الأنثى، فالأنثى يجب غسل بولها ولو لم تأكل الطعام. اختلف العلماء في الحكمة من التفريق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، فقيل إن الحكمة هي أن الذكر يكثر حمله أكثر من الأنثى فيشق الاحتراز من بوله، ولكن هذا محل نظر، لأن واقع الناس أن الطفل يحمل يكثر حمله صغير ذكرا كان أم أنثى، والناس لا تفرق في حمل الصغير بين كونه ذكرا أو أنثى في الغالب. وقيل إن الحكمة أن بول الذكر أنه لا ينزل في مكان واحد بل يكون متفرقا بخلاف الأنثى إنه يكون في مكان واحد. قال إن بول الذكر لا يكون في مكان واحد بل يكون متفرقا فيشق غسله فاكتفي فيه بالنضح بخلاف الأنثى. وقيل إن بول الذكر أخف نجاسة من الأنثى، وذلك لأن الذكر أشد حرارة من الأنثى، وهذه الحرارة لها أثر في تخفيف نجاسة بوله، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. إذن القول الأقرب أن بول الذكر أخف نجاسة من الأنثى بسبب أن الذكر حرارته الغريزية أشد من الأنثى، وهذه الحرارة لها أثر في تخفيف نجاسة بوله. وهذا تجده في الواقع عندما ترى طفلين ذكر وأنثى في سن واحدة يلعبان، أيهما أكثر حركة، الذكر أو الأنثى؟ الذكر، الذكر حركته أشد لأن حرارتها أشد، بينما الأنثى تجد أنها أهدى، تجد أنها أهدى. ولذلك تجد أنه في مدارس الروضة ومرحلة التمهيدية يعني يرغب في تدريس الإناث أكثر من الذكور لأنهن أهدى من الذكور. ويعني في إحدى المدارس لما اعترض على يعني لماذا تخلطون الذكور والإناث، قالوا أن يعني كل المعلمات اختارنا الإناث لأنهن أهدى، أهدى. أنا أردت هذا السوق كبرهان لهذه المسألة، أهدى في والذكور أكثر حركة، أكثر حركة. فهذا نجده في الواقع أن الذكر أكثر حركة من الأنثى بسبب أن الحرارة الغريزية عنده أشد، هذه الحرارة لها أثر في تخفيف نجاسة بوله. فهذه والله أعلم هي الحكمة من كونه ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر. الدم سبقا تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا أنه نجس ونقلنا الإجماع على نجاسته، لكن المؤلف قال أن يسير الدم يعفى عنه، يسير الدم يعفى عنه. ونقصود يسير الدم الطاهر مثل الإنسان مثل الحيوان الطاهر ونحو ذلك، فهذا يعفى عنه. ومع أن كثير الدم نجس كما ذكرنا، وذلك لآثار رويت عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على العفو عن يسير الدم. ومن هذه الآثار ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة في وجهه فخرج منه دم فحكه وصلى ولم يتوضأ. وأيضا جابر رضي الله عنه خرج من أنفه دم فمسحه وصلى، وأبو هريرة رضي الله عنه خرج من أنفه دم فمسحه وصلى وقال لا بأس بالقطرة وقطرتين، وقال أبو هريرة لا بأس بالقطرة وقطرتين. وابن مسعود صلى وعلى ثوبه فرث ودم، وقال الحسن لم يزل المسلمون يصلون في جراحاته. هذه الآثار وما جاء في معناها تدل على التسامح في الدم اليسير. التسامح في الدم اليسير، إذا دم نجس إلا أنه يعفى عن يسيره. ما هو الدليل على العفو عن يسيره؟ الآثار عن الصحابة، هذه الآثار التي ذكرناها وما جاء في معناها تدل على العفو عن يسير الدم. طيب، قال وما تولد منه، يعني ما تولد من الدم مثل القيح والصديد، هذا يعفى عن اليسير منه. ونحن رجحنا فيما سبق أن القيح والصديد أنه طاهر، وأن الذي نجس فقط هو الدم. ولولا حكاية الإجماع ربما يعني رجحنا القول بطهارته، لكن يشكل على ذلك حكاية الإجماع، يبقى القيح والصديد على الأصل وهو الطهارة. يحتاج إلى ضابط، نحن قلنا إن الدم اليسير يعفى عنه، لا بد من وضع ضابط لليسير من الدم الذي يعفى عنه. المؤلف وضع لنا ضابطا، قال وهو ما لا يفحش في النفس، هذا هو الضابط، هذا هو ضابط الدم اليسير الذي يعفى عنه، ما لا يفحش في النفس. والمراد يعني في أوساط الناس وليس لكل أحد، فبعض الناس عنده تشدد ووسوسة، فعنده أن اليسير كثير، قطرة يعتبرها كثير. وبعض الناس على العكس من ذلك، عنده تساهل وتهاون، فإذا يعتبر الدم الكثير يسيرا، فإذا لا هذا رأيه معتبر ولا ذاك رأيه معتبر، إنما المعتبر أوساط الناس. فمثلا لو دخل إنسان عليه دم على 5 أشخاص، 4 منهم قال نرى أنه دم يسير، 1 قال لا كثير، فنعتمد على قول هؤلاء 4 الأكثر أو العكس. فإذا المقصود في أوساط الناس، ولا يدخل في ذلك من عنده وسوسة وتشدد ولا من عنده تهاون وتساهل. قال وكذا المذي، المذي أيضا يعفى عن يسيره، مراد المؤلف أنه يعفى عن يسيره. والمذي هو سائل أو ماء رقيق يخرج مع اشتداد الشهوة بدون دفق، ويخرج من الرجل ومن المرأة جميعا، يخرج عند اشتداد الشهوة من غير دفق، وهو نجس بالإجماع، ويغسل الذكر وما أصاب المذي من اللباس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي اغسل ذكرك وتوضأ. ولكن نجاسة المذي مخففة فيعفى أولا عن يسيره كالدم، وثانيا يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح في أرجح قولي العلماء، فلا يجب غسله وإنما يكفي فيه النضح. وسبقا عرفنا المقصود بالنضح، ما هو المقصود بالنضح؟ ليس المقصود بالرش، وإنما الغمر بالماء من غير عصر، يكفي فيه النضح. ويدل لذلك حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وهذا هو اختيار ابن عباس بن تيمية، وأيضا هو قول الإمام أحمد لما سئل عنه قال أرجو أن يكفي فيه النضح. إذن المذي نقول أصل أنه نجس إلا أن النجاسة مخففة، ويظهر أثر التخفيف في مسألتين: الأول أنه يعفى عن يسيره، الثاني أنه يكفي فيه النضح، والأكمل الغسل، لا شك أن الأكمل الغسل، لكن النضح يكفي فيه. وهذا في الحقيقة يقطع الطريق على يعني بعض المبتلين بالوسواس، فإن بعض الناس عنده وسواس في المذي، فنقول يكفي فيه أن تنضح، يعني اجعل المنطقة كلها فيها يعني ما، ويكفي ذلك، لا يضرك ما خرج بعد هذا. قال وأثر الاستجمار، أثر الاستجمار أن يعفى عنه بعد حصول الإنقاء، وذلك أنه سبق أو سيأتي إن شاء الله أن الاستجمار يكفي ولو مع وجود الماء بالإجماع، يكفي الاستجمار بالحجارة أو المناديل ونحوها ولو مع وجود الماء. يعني إنسان دخل دورة المياه عندها الماء واكتفى بتنظيف محل الخارج من القبلة والدبر بمناديل والماء عندها موجود، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالإجماع، لكن يشترط حصول الإنقاء. لكن قد يقول قائل إن حتى بعد الإنقاء، حتى بعد الإنقاء مثلا بالمناديل ونحوها لا بد أن يبقى أثر يسير جدا للنجاسة، بدليل أنك لو استخدمت الماء لوجدت هذا الأثر. هذا الأثر اليسير معفو عنه، هذا معنى كلام المؤلف. قال وأثر الاستجمار. ولذلك أيهما أفضل، الاستنجاء أو الاستجمار؟ الاستنجاء، الاستنجاء أكمل في الإنقاء، وسيأتينا إن شاء الله أن الأكمل هو الاستجمار ثم الاستنجاء، تعمل أمرين جميعا، يعني تستخدم مثل المناديل ثم بعد ذلك تستخدم الماء، لأنك لا تباشر نجاسة بيدك وأيضا يحصل كمال الإنقاء. لكن إذا أردت أن تكتفي بأحدهما فالاستنجاء أكمل لأن أبلغ في الإنقاء. لكن إحنا قلنا إن الاستجمار يكفي بالإجماع ولو مع وجود الماء، فيشكل علينا مسألة أن حتى مع الإنقاء يبقى أثر يسير النجاسة. نقول هذا الأثر معفو عنه، هذا الأثر معفو عنه، وهذا من يسر الشريعة، لكن بشرط حصول الإنقاء، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل عندما يأتينا باب الاستنجاء. قال والخف، يعني يعفى عن النجاسة اليسيرة التي تكون في الخف بعد دلكه بالأرض، بعد دلكه بالأرض. وذلك أن السنة هي الصلاة في الخفاف والنعال، هذه السنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال إن اليهود لا يصلون في نعال فخالفوهم. لكن تترك هذه السنة إذا ترتب على فعلها مفسدة، مثل المساجد المفروشة الآن، وكل واحد دخل بنعليه لأصبحت المساجد وكرا للأذى والنجاسة، فتترك لأجل المصلحة. لكن ينبغي إحياء هذه السنة ما أمكن، كان يصلي الإنسان مثلا في البر، السنة ينبغي أن يصلي بنعليه حتى يحيى على الأقل تحيى هذه السنة. إذا كان يصلي مثلا في استراحة مثلا يصلي بنعليه، الحديث رواه البخاري ومسلم. إذا كان يعني في الطريق يصلي بنعليه، فينبغي أن يحرص إذا المسلم على تطبيق هذه السنة، خاصة وأن يعني كثير من المسلمين الآن يعني تركوا هذه السنة، فيتأكد إحياؤها. و إذا الصلاة في النعال سنة، الصلاة في النعال سنة. طيب فين قال؟ قال إن النعال قد يكون فيها نجاسة. نقول نعم، هذه النجاسة قبل يدخل الإنسان إلى المكان الذي يريد يصلي فيه يدلك خفه بالأرض، يدلك خفه بالأرض، فإذا دلك خفه بالأرض ورأى أنه ليس فيه نجاسة يكفي هذا. قد تبقى نجاسة يسيرة عالقة بالخف، هذه يعفى عنها، وهذا معنى قول المؤلف والخف. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذه من السنن يعني التي هجرها كثير من الناس، لا نقول جميع الناس، يعني يوجد من يطبقها لكن كثير من الناس. فينبغي إذن خاصة طلبة العلم أن يحيوا هذه السنة، ونبين للناس أن السنة هي الصلاة في النعال، لكن إنما تركها الناس في المساجد دفعا لمفسدة أخرى وهي علوق النجاسة بفرش المسجد. طيب إذا كان عليك نعلان أو خفان ونحوهما، فانظر فيهما، إذا رأيت فيهما أذى ادلكها بالأرض وصل فيها. وما قد يوجد من يسير النجاسة، ما قد يوجد من يسير النجاسة معفو عنه بعد دلكها بالأرض، بعد دلكها بالأرض. ولهذا قال المصنف والخف والذيل، والخف والذيل بعد دلكه، والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة. فإذا لابد من الدلك بالأرض الطاهرة، دلك يعني خف بالأرض الطاهرة أو مروره بأرض طاهرة، إما الدلك أو المرور، يعني إما أنك تمشي على أرض طائرة ثم تنظر في نعليك فتجد أنها ما فيها أي نجاسة تصلي فيها، أو أنك قبل أن تصلي تدركها بالأرض وتصلي فيها، وهذا كافر. هذا يدل على الأمور الشريعة مبنى على اليسر والسهولة. وبعض العامة يستنكر أن يصلي الإنسان في نعليه، وهذا الاستنكار لا وجه له. الصلاة في النعال ليست مباحة بل سنة، سنة ينبغي أن يفعلها المسلم ما أمكن. طيب، وأما قوله والذيل، فالمقصود المؤلف بالذيل يعني ذيل المرأة، وهو طرف ثوبها، طرف ثوب المرأة. وإحنا قلنا إن المرأة لا بأس أن تجر ثوبها إلى ذراع، فطرف ثوب المرأة إذا وطئ أرضا قذرة فيطهره ما بعده، يعني إذا مر بأرض طاهرة فيطهره ما بعده. ولهذا لما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة يطير ذيلي وأمشي في المكان القذر، قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وفي سندهما قال، لكن معناه صحيح. فإذا المرأة لو كان عندها الآن عبات، وهذه العبات تسحب على الأرض وربما لا يعني تصادف قذرا، نقول يطهرها ما بعدها، فالأصل فيها الطهارة، الأصل في هذه العبات حتى وإن كانت تمس الأرض، الأصل فيها الطهارة.